أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. لا بأس بأن نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى أرواح شهدائنا الأبرار وضحايا التفجيرات، خصوصا التفجير الأخير في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويتفضل عليهم برضوانه، كما أننا نسأله سبحانه وتعالى أن يمن على ذويهم وأهليهم بالصبر والسلوان، وأن يمنحهم أجر الصابرين. على كل حال، هذه المصائب وهذه المحن التي نواجهها ليست شيئا جديدا بالنسبة إلينا، تاريخنا حافل بهذه المحن وهذه المصائب. طالما ابتلينا بأنواع الاضطهاد والقتل والتشريد والتبعيد والإقصاء والتهميش، وكان أعداءنا لا هم لهم إلا النيل منا والإساءة إلينا، لكننا بحمد الله على طول الخط تحملنا كل هذه المحن وهذه المصائب بصبر ثابت ووعي وإدراك لحجم مسؤوليتنا التي حملناها على عاتقنا. واستطاعت هذه الطائفة المحقة أن تتجاوز كل المحن وكل الصعوبات وكل العقبات التي مرت عليها، استطاعت أن تتحمل كل هذا بفضل الأمل الذي زرعه الأئمة عليهم السلام في نفوس شيعتهم، الأمل بأن الوضع سيتغير نحو الأحسن، الأمل بأن الأرض سيملأها القسط والعدل وتنعم بالسلامة والسعادة بعدما ملئت شقاء وظلم وجور. عاش الشيعة على هذا الأمل، وكان هذا الأمل هو الحافز المهم والأساسي في تحمل كل هذه الصعاب، وهي صعاب كبيرة جدا، الجبال الرواسي لا تتحملها على ما يحدثنا التاريخ. استطاعوا أن يتحمل كل هذه المصائب والمحن وأنواع البلاء الذي صبه عليهم أعداؤهم، استطاعوا تحمل كل ذلك بفضل هذا الأمل الذي زرعه الأمة في نفوسهم، الأمل بأن هناك مستقبل زاهر ينعم بالسعادة يتخلصون به من هذا الظلم والجور الواقع عليهم. نحن اليوم نعيش هذه المحن وهذه المصائب، وأنواع البلاء تحيط بنا، واليأس من إصلاح أوضاعنا وتحسين أوضاعنا على يد هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة، اليأس يغمرنا في الحقيقة. وإذا كان هناك بصيص أمل في نهاية هذا النفق المظلم الذي نعيش فيه، فهو أملنا بالمرجعية الحكيمة الرشيدة التي هي المنقذ، كما عودتنا على ذلك، التي هي المنقذ لنا مما نحن فيه، فهي الجهة الوحيدة الآن، هي الجهة الوحيدة القادرة على تصحيح المسار والقادرة على إصلاح ما أفسده هؤلاء الفاسدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مرجعيتنا وأن يجعلها خيمة علينا جميعا، وأن يسددها في خطاها، وأن يجعل الصلاح والخير فيما تقرره وفيما تقوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا أن هناك اصطلاحات: طريقية القطع، محركية القطع، منجزية القطع، ومعذرية المعبر عنها بالحجية. وهناك أيضا اصطلاح وجوب متابعة القطع. طريقية القطع قلنا في الدرس السابق أنه هي عبارة عن الكاشفية والإراءة التامة، ولا إشكال في ثبوت هذه الطريقية والكاشفية للقطع، ولا كلام في ذلك، وإنما الكلام يقع في أن هذه الكاشفية والطريقية هل هي من ذاتيات القطع أو أنها مجعولة له. قلنا الصحيح هو أنها من ذاتيات القطع، بل القطع هو نفس الطريقية، هو نفس الكاشفية، ليس شيئا آخر سوى ماذا؟ سوى الكاشفية. الكاشفية من القطع ليس هو شيء له الكاشفية، بحيث تكون هناك اثنينية بينهما. الحقيقة القطع هو الكاشفية، هو الإراءة التامة، ولذا لا يتصور فيه الجعل، لأن الجعل دائما يستلزم وجود اثنينية حتى يجعل هذا لذاك ويحمل هذا على ذاك. لكن القطع والكاشفية والطريقية ليس هما اثنان، ولذا لا يتصور فيه الجعل. ومن هنا يظهر الفرق بين الطريقية بالنسبة إلى القطع وبين الحجية بالنسبة إلى القطع، وهي الشيء الآخر الذي سيأتي بحثه، سيأتي الكلام عنه. هناك فرق كبير بين الحجية وبين ماذا؟ وبين القاطعية. الحجية غير القطع مفهوما، من نقدر نقول أن القطع هو عبارة عن الحجية، هو نفس الحجية. الحجية شيء والقطع شيء آخر، هما متغايران مفهوما، ولا يصح حملها حمل الحجية على القطع بالحمل الأول الذاتي، لا يصح حملها بالحمل الأول الذاتي. وإنما يصح حملها عليه بالحمل الشائع الصناعي. لا يصح لنا أن نقول القطع حجة بالحمل الأول الذاتي لتغاير المفهومين كما قلنا. نعم يصح حملها عليه بالحمل الشائع الصناعي، بخلاف ماذا؟ الطريقية والكاشفية للقطع، فإنها عبارة أخرى عن القطع، ولذا يصح حملها عليه حملا ذاتيا أوليا، فيقال القطع طريق، القطع انكشاف تام، هذا حمل ذاتي أولي لعدم تغير المفهومين. على كل حال هذا البحث لا يتعلق غرض الأصولي به، لما قلناه من أن غرض الأصولي هو إثبات ما ينجز تكليف المولى أو يعذر عنه، هذا هو غرض الأصولي، دائما يدور هو حول هذا المحور. أما حقيقة القطع، واقع القطع، أن الحج أن الكاشفية ثابتة له، هل هي من لوازم ذاته أو هي أمرا مجعولا له، هذا شيء لا يتعلق به غرض الأصولي. وأما المحركية للصلاح الثاني فقلنا في الدرس السابق أنها أمر تكويني واقعي، أمر تكويني واقعي لا يثبت بجعل جاعل، لا يثبت بالجعل، أمر تكويني واقعي. هذه المحركية للقاطع بمعنى أن القاطع بشيء يتحرك بالنحو المناسب لمقطوعه، هذه المحركية أمر تكويني ثابت للقاطع بلا إشكال. هذا أيضا نقول بأنه لا يتعلق به غرض الأصولي. ماذا يترتب على كون المحركية ثابتة للقاطع أو ليس ثابت؟ يعني هذا لا يتعلق به غرض الأصولي، المحركية التكوينية للقاطع. أما الإصطلاح الثالث وهو المهم في المقام وهو المعذرية، منجزية والمعذرية للقاطع، يعني الحجية، يعني بدل هذا الكلام نقول حجية القاطع، يعني كون القاطع منجزا وكون القاطع ماذا معذرا، هذا هو الذي يهتم به الأصولي. الأصولي يهتم بهذا، ما ينجز التكليف على العبد وما يكون معذرا للعبد أمام المولى حينما يقطع بالتكليف، يقال أن القطع ينجز هذا التكليف المقطوع به على العبد. والعقل يرى أيضا ماذا؟ استحقاق العبد للعقاب والذم فيما لو كان القطع مصيبا وكان التكليف ثابتا في الواقع، إذا خالفه يستحق العقاب على تقدير الإصابة، إصابة القطع للواقع. وإذا قطع بعدم التكليف يكون قطعه بالعدم معذرا له، بمعنى على تقدير خطأ القطع بالعدم، أي على تقدير ثبوت التكليف في الواقع وكان المكلف قاطعا بعدمه، هذا قطعه بالعدم يكون معذرا له، فلا يكون مستحقا للعقاب ولا يكون مستحقا للوم والتوبيخ. الكلام يقع في أنه ما هو الدليل على حجية، على ثبوت الحجية للقاطع، بمعنى أنه كيف يمكن الاستدلال على حجية القاطع بعد أن فرغنا كما بينا أن الحجية ليست من اللوازم الذاتية للقاطع، ليست من اللوازم الذاتية للقاطع، وإنما هي شيء يثبت للقاطع. ولذا نتكلم أنه كيف يمكن الاستدلال على ثبوت هذه الحجية للقاطع. الصحيح هنا أنه لا كلام ولا نقاش ظاهرا في ثبوت هذه الحجية للقاطع بهذا المعنى الذي ذكرناه، بمعنى أن القطع بالتكليف يكون منجزا لذلك التكليف وموجبا لاستحقاق العقاب على المخالفة على تقدير الإصابة. هذا ليش نقول على تقدير الإصابة؟ لأنه على تقدير عدم الإصابة يكون هناك تجري وتكون هناك مخالفة، وقطع بأن هذا خمر مثلا، نقول على تقدير الإصابة وكون هذا خمر في الواقع، إذا خالف وشرب هذا يكون مستحقا للعقاب، لكن على تقدير أن يكون هذا ماء في الواقع فشربه له لا يعني إلا التجري، وسيأتي بحثه هذا، له بحث مفصل يأتي إن شاء الله، لكن على تقدير الإصابة مخالفة التكليف توجب استحقاق العقاب. توجب استحقاق ماذا؟ استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن القطع بالتكليف يكون منجز لذلك التكليف على المكلف، بمعنى أنه يكون موجبا استحقاق العقاب على مخالفته، على تقدير الإصابة. وأؤكد مرة أخرى، على تقدير الإصابة. كما أن القطع بعدم التكليف كما قلنا يكون عذرا للمكلف فلا يكون مستحقا للعقاب على تقدير عدم الإصابة. يعني هو قطع بعدم التكليف، لنفترض أن التكليف كان ثابت في الواقع، قطعه لم يكن مصيب، مع ذلك هو يكون معذور. لماذا؟ لأنه كان قاطعا بعدم التكليف. القطع بعدم التكليف، القطع بأن الحكم هو الإباحة مثلا، هذا يكون معذر للمكلف حتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع. إذن هذا لا كلام فيه، يعني ثبوت الحجية بكلا جانبيها المنجزية والمعذرية للقاطع هذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام يقع في كيفية تخريج ثبوت الحجية للقاطع. فهل الحجية للقاطع من اللوازم الذاتية للقاطع كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، اللوازم الذاتية التي لا تنفك عنها أطلاقا، أو لا أن هذه الحجية ثابتة للقاطع بحكم العقل، أو لا احتمال ثالث أنها ثابتة ببناء العقلاء. الكلام هنا يقع، أو ما ذكروه في كلماتهم هو هنا، أن الحجية هل هي من اللوازم الذاتية للقاطع أو أنها ثابتة بحكم العقل وأنها ثابتة ببناء العقلاء. هذا البحث في الحقيقة يطرح مقدمة لبحث آخر يأتي التعرض له، وهو أنه هل يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع أو لا. هناك بحث طويل لأنه هل يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع، يعني هل يمكن للشارع أن يرفع لزوم العمل بالقطع، هذا الشيء الذي يحكم به العقل ولزوم العمل بالقطع، هل يمكن للشارع أن يرفع هذا اللزوم؟ بعبارة أكثر وضوح، هل يمكن للشارع أن يرخص في ترك العمل بالقطع، ترك العمل بالقطع أو لا؟ هذا البحث يظهر أثره في ماذا؟ في هذا البحث الذي سيأتي، أنه هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، قطع الإجمالي، قطع بالتكليف لكن إجمالي، هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في أطرافه؟ على القول بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع التي لا تنفك عنه، لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في ماذا؟ في موارد القطع الإجمالي، لأن هذا يعني التفكيك بين ماذا؟ بين القطع وبين الحجية، والمفروض أن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع التي لا تنفك عنه بحسب الفرض، فلا يمكن إجراء أصول المؤمنة في أطراف القطع الإجمالي. أما إذا قلنا لا، بأن الحجية ليست من اللوازم الذاتية للقاطع وإنما هي ثابتة له بحكم العقل أو ثابتة له ببناء العقلاء، حينئذ يكون هناك مجال للقول بإمكان إجراء الأصول المؤمنة في بعض، على الأقل في بعض أطراف العلم الإجمالي. إذن الكلام هذا الذي نقول، الكلام ليس في أصل ثبوت الحجية للقاطع، ليس الكلام في هذا، بل يبدو أن هذا مما لا كلام فيه ولا نقاش فيه، وإنما الكلام في توجيه ثبوت الحجية للقطع وتخريج ثبوت الحجية للقاطع. الذي يلاحظ كلماتهم في المقام يرى بأنهم يرون بأن قضية حجية القاطع يرون أنها ثابتة ومسلمة كما قلنا حجية القاطع. الشيء الذي يفهم من كلماتهم أنهم يدخلون هذه المسألة مسألة حجية القاطع في باب التحسين والتقبيح العقليين، يعني في مسألة حسن العدل وقبح الظلم، يعني في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ومن الواضح بأنه مسألة التحسين والتقبيح العقليين حسن العدل قبح الظلم يعتبروها من المسائل العقلية المسلمة البديهية بديهية التي لا تحتاج إلى برهان. فإذا دخلوها في مسألة التحسين والتقبيح العقليين حينئذ تكون من المسائل البديهية والمسلمة. توضيح ذلك، يعني كيف يمكن إدخال مسألة حجية القاطع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين؟ توضيح ذلك يكون بهذا البيان. في حالة ما إذا فرضنا أن المكلف قطع بالتكليف، تكليف المولى سبحانه وتعالى، العقل حينئذ يدرك حسن إطاعة هذا التكليف، يدرك حسن العمل بهذا التكليف وإطاعته الذي قطع به المكلف، ويدرك أيضا استحقاق المدح والثواب على هذه الإطاعة، كما يدرك أيضا قبح ترك العمل بالتكليف المقطوع به ومخالفته واستحقاق العقاب على هذه المخالفة. هاي حسن إطاعة التكليف المقطوع به وقبح معصية التكليف المقطوع به، هاي حسن الطاعة، هذا يدخل في ماذا؟ في مسألة حسن العدل، كما أن قبح المخالفة يدخل في مسألة قبح الظلم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن طاعة المولى فيما يكلفنا به هو عدل. لماذا؟ لأنه وضع للشيء في موضعه، لأن العدل هو عبارة عن وضع الشيء في موضعه، والظلم هو ماذا؟ هو وضع الشيء في غير موضعه. أو قل أن العدل هو إعطاء ذي الحق حقه، والظلم هو ماذا؟ هو سلب صاحب الحق حقه. إطاعة المولى إعطاء لحق المولى له ووضع للشيء في موضعه، فهو عدل، الإطاعة عدل، كما أن مخالفة المولى هي ظلم لأنها سلب لحق صاحب الحق وهو المولى سبحانه وتعالى، عندما يخالفه وسلب حقه، لأنه له حق الطاعة على العبد على الأقل فيما يقطع به من التكاليف، فضلا عن أن نقول بماذا؟ بأنه له حق الطاعة حتى فيما نحتمله من التكاليف، لا، ما يقطع به من التكاليف قطعا المولى له حق الطاعة على العبد، العقل يدرك ذلك. فإذا خالف يكون ماذا؟ قد سلب هذا الحق من صاحب الحق وهو الظلم، وهو عبارة عن الظلم. إذن حسن الطاعة يدخل في حسن العدل، لأن الطاعة عدل ووضع للشيء في موضعه وإعطاء ذي الحق حقه وهو العدل. وقبح المعصية وقبح المعصية يدخل في ماذا؟ في قبح الظلم، لأن المعصية والمخالفة للمولى هذه ظلم وسلب صاحب الحق حقه، فتدخل في ماذا؟ في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. بعد أن أدخلوا مسألة حجية القاطعة بمعنى المنجزية والمعذرية، بهذا المعنى حجية، مو بمعنى الطريقية ولا المحركية، بمعنى المنجزية والمعذرية. بعد أن أدخلوا منجزية القطع ومعذريته في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، اختلفوا تبعا لاختلافهم في أصل المسألة، يعني أصل مسألة التحسين والتقبيح العقليين هناك خلاف معروف في أن حسن العدل وقبح الظلم هل هما أمران واقعيان يدركهما العقل، وليس دور العقل بالنسبة إليهما إلا دور المدرك، أو أنهما لا، حكمان عقلائيان، حسن العدل وقبح الظلم حكمان عقلائيان حصلا نتيجة تباني العقلاء عليهما حفظا للنظام. عقلاء تبانوا على هذه القضية حسن العدل وقبح الظلم لأجل حفظ النظام، لأن النظام يختل إذا لم يكن هناك تباني على حسن العدل واستحقاق صاحبه الثواب والمدح، وقبح الظلم واستحقاق الظالم علما للعقاب والقدح والذم. فتبانوا على هذه القضية، وإلى هذه القضايا ليس لها واقعية، بناؤهم عليها هو الذي خلقها، هذه لا وجود لها لولا تباني العقلاء عليها، لكن تبانى عليها العقلاء فوجدت بتباني العقلاء، وليست هي أمور واقعية يدركها العقل. هناك خلاف معروف، المشهور ذهب إلى أنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، ودور العقل بالنسبة إليهما دور المدرك فقط، بينما الفلاسفة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنهما أمران عقلائيان حصلا نتيجة تباني العقلاء عليهما، ولولا ذلك التباني لما كان العدل حسنا ولما كان الظلم قبيحا. وممن وافق الفلاسفة في هذه المسألة المحقق الأصفهاني، عرف عنه هذا الرأي، وأنه يرى بأن مسألة التحسين والتقبيح العقليين هما من القضايا التي تبانى عليها العقلاء، ولذا دخل في باب المشهورات والتأديبات الصلاحية، قرناها بالمنطق، اللي هي ليس لها واقع إلا التأديب وإلا الشهرة والتباني على العمل بها، باعتبار أنها يحفظ بها النظام، ولذلك تبانوا عليها وليس لها واقع وراء ذلك، ذهب إلى ذلك. على كل حال، تبعا لهذا الاختلاف في أصل مسألة التحسين والتقبيح العقليين، في أن حسن العدل وقبح الظلم هل هما أمران واقعيان أو أنهما أمران عقلائيان ثابتان ببناء العقلاء، تبعا لهذا الاختلاف وقع الاختلاف أيضا في جزئية ومفردة من مفردات مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي حجية القاطع. بعد أن أدخلوا مسألة حجية القاطع اللي هي محل كلامنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، الخلاف في أصل المسألة نقلوه إلى ماذا؟ إلى حجية القاطع. أيضا قالوا بأنه يعني هنا وقع الاختلاف في حجية القاطع، في أن هذه الحجية هل هي الحجية القاطع هل هي من الأمور الواقعية الواقعية الثابتة للقاطع بقطع النظر عن تباني عقلاء ووجود عقلاء، قطع النظر عن وجود نظام وإخلال بالنظام بقطع النظر عن هذا كله، هل لها واقعية حجية القاطع من قبيل الإمكان والاستحالة؟ تقول هذا ممكن هذا مستحيل، هذا أمر واقعي، هذا لا يتوقف استحالة جمع بين النقيضين وإمكان مثلا وجود هذا، هذا لا يتوقف على وجود عقلاء وتباني عقلاء عليه، لو لم يتبان العقلاء على ذلك، لو لم يكن هناك عقلاء أصلا، كون هذا اجتماع النقيضين محال هذا أمر ثابت واقعي، ما يتوقف على تباني العقلاء عليه، بل هو له أمر له واقع بقطع النظر عن تباني العقلاء ووجود العقلاء أصلا. حجية القاطع هل هي من هذا القبيل؟ هل هي أمر واقعي ثابت للقاطع بقطع النظر عن وجود عقلاء وتباني عقلاء على ذلك، أو لا أنها أمر عقلائي ثابت، ثابتة هذه الحجية للقاطع ببناء العقلاء، العقلاء تبانوا حفظا للنظام وإدراكا منهم للزوم حفظ النظام، تبانوا على ماذا؟ تبانوا على منجزية ومعذرية الشن القاطع، تبانوا على أن العبد إذا قطع بتكليف المولى يكون قطعه منجزا لذلك التكليف عليه، وإذا قطع بعدم تكليف المولى قطعه بعدم التكليف يكون معذرا له، بنوا على ذلك، ولأنهم تبانوا على ذلك صار القطع حجة، صار القطع منجزا ومعذرا. ليش؟ لأجل حفظ النظام، لأنهم أدركوا بأن كون إذا قطع العبد بتكليف المولى قلنا أنه ليس منجزا لذلك التكليف عليه، وإذا قطع بعدم التكليف وقلنا بأن هذا القطع بعدم التكليف ليس معذرا له، سوف يختل النظام، سوف يختل النظام العام لهذا النوع البشري. فإيمانا منهم وإدراكا منهم لهذه الأمور تبانوا على ماذا؟ على حجية القطع، يعني على منجزية القطع بالتكليف ومعذرية القطع بعدم التكليف. فأيضا وقع الخلاف في ماذا؟ في مسألتنا في حجية القطع. زين، قلنا أن المحقق الأصفهاني ذهب إلى الرأي الفلاسفة في المقام، وأن حسن العدل وقبح الظلم من الأمور العقلائية ومن المشهورات والتأديبات الصلاحية. نقل عنه أنه هكذا استدل على هذا بأن مواد القضايا البرهانية التي تثبت بالبرهان وتكون ملزمة للطرف المقابل هي منحصرة في ستة كما في المنطق، الضروريات الستة المعروفة هي يعبر عنها بالضروريات الستة، وهي الأوليات والحسيات والفطريات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات، هذه الضروريات الستة. وحسن العدل وقبح الظلم ليس من أحد من يدخل، لا ليس واحدا منها، لا يدخل في واحد من هذه الأمور الستة، فيتعين أن يكون داخلا في المشهورات، يكون داخلا في المشهورات. الضروريات الستة ليس حسن العدل وقبح الظلم واحدا منها، إذن لا يكون من الضروريات، يكون من المشهورات. نقل عنه هذا البرهان، نقل عنه هذا. هناك عدة اعتراضات عليه نذكرها. الاعتراض الأول يقول بأنه حجية القطع ولزوم الحركة على طبقه، يعني منجزية القطع ومعذريته، هذه كانت ثابتة في زمان لم يكن فيه إلا بشر واحد مثلا في بداية الخليقة، ماكو عقلاء ولا أكو تباني من قبل عقلاء ولا أكو نوع حتى نقول حفظا للنوع وحفظا للنظام النوع، ماكو شيء أصلا. مع ذلك هذه القضايا ثابتة، مع ذلك هذه حسن العدل وقبح الظلم أمر ثابت من بداية الخليقة وقبل أن يكون هناك عقلاء، هذا أمر ثابت وواضح ولا يمكن إنكاره. هذا اعتراض. هناك اعتراضات أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.